ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالناشطين المدنيين من منظمات المجتمع المدني بالسودان، وخاصة العاملين في مجال الحقوق وفي مجال العمل النسوي والقانونيين. حقيقة نحن هذه الحلقة نتحدث عن مشاكل النيل الأزرق، والنيل الأزرق معروفة أنها هي يعني من المناطق المأزومة في السودان، ومن المناطق اللي عانت كثيرا من ويلات الحروب، واللي عانت من يعني أزمات كثيرة ومتلاحقة، وما زالت يعني ولاية النيل الأزرق يعني هي حاضرة في مؤسسات المجتمع الدولي بسبب أعمار العنف التي ارتكبت مؤخرا هنالك بسبب الحروب وبسبب النزاعات. في هذه الحلقة سعداء نلتقي بالأخ مصطفى آدم والأستاذ الرشيد محمد من جمعية العون القانوني بالنيل الأزرق، والأستاذ طاهرة يوسف. أهلا ومرحب بكم في ملفات سودانية. في الأول الأستاذ الرشيد، أعرف المشاهدين والمستمعين بهذه الجمعية يعني أهدافها تقريبا، لخص لنا.
شكرا جزيلا رئيس دبنجا. أنا حقيقة صح المعلومة إنه رشيد عبد المجيد، ليس رشيد محمد.
نعم،
رشيد عبد المجيد من وزارة التموازين، جمعية المعاونين القانونيين. نحن عدد من شباب من وزارة المهتم ومختص بقضايا الحقوق عموما. فهذه الجمعية نشأت في 2003 قبل حرب السلام، للتداعيات الخاصة في النيل الأزرق وقتها يعني. ومن خلال قامت هذه الجمعية، الهدف الأساسي والرئيسي منه هو نضج معهم قانون للأطفال وللمرأة في ظروف كانت معروفة وقتها للنيل الأزرق، وخاصة قضايا المرأة وقضايا وتعريف المجتمع بالحقوق وتثقيفهم بحقوقهم المدنية والسياسية وغيرها من الحقوق. وكانت هذه الجمعية ولدت في أسنانها في الفترة الماضية، وأسهمت إسهامات مقدرة جدا في بناء المجتمع المحلي من خلال التوعية الحقوقية والتنوير والإسهام مع الآخرين في عملية بناء السلام في الفترة الماضية.
أستاذة طاهرة، يعني منظمة المجتمع المدني والعمل النسوي بالذات في السودان وفي مناطق النيل الأزرق عنده تحديات كبيرة جدا بتواجهه، فأرجو أن تحدثينا عن يعني شنو تحديات اللي بتواجه المرأة بالذات في مناطق النيل الأزرق وفي مناطق النزاعات، وإنتوا دوركم شنو كجمعية؟
أول حاجة السلام عليكم جميعا، وحيي المستمعين والمشاهدين في راديو وتلفزيون دبنجا، وبحييهم في الصباح الباكر الجميل. وبتحدث عن المجتمع المدني، أو إذا تحدثت عن النيل الأزرق لأنه أنا عندي تجربة في ولاية النيل الأزرق في 2011 لما كان مشينا اشتغلنا في كمنظمة مجتمع مدني للدعم القانوني والعون الإنساني للإنسان في أيام المحنة التي كانت في ولاية النيل الأزرق. حقيقة نحن مهمتنا كانت هي رفع الوعي للنساء والتعريف بحقوقهم، وكنا بنشتغل معهم في مجال بناء قدرات، لكن في المرحلة دي كان الدعم النفسي أكثر لين للأطفال من ويلات الحرب ومن الأشياء شاهدوها والأيام. لكن رغم أنه ما كان في معسكرات، لكن كنا نحن كمجتمع مدني قعدنا في النيل الأزرق قرابة الشهرين مع عدد من منظمة المجتمع المدني الفاعلة في النيل الأزرق وفي ولاية الخرطوم، تحركنا عدد كبير جدا، وكان لها أثر كبير جدا لأنه العمل كان جماعي، كانت منظمات كبيرة جدا وجماعية، قدرنا نترك أثر ولو كان بسيط في ولاية النيل الأزرق. لكن ما زالت الحرب في ولاية النيل الأزرق والمشاكل الكبيرة بتكون معوق كبير جدا في بناء في البناء وفي التنمية وفي الاستقرار، لأن كل ما أنت تبني بنية تحتية وتمشي لقدام بتجيك حاجة تانية وبتحصل فيها إشكاليات. الإشكاليات دي نحن محتاجين كمنظمة مجتمع مدني يكون في لها دور كبير وتتشبك وتتعامل بواقعية مع القضية، إيقاف الحرب والدمار بيحصل، لأن البنية التحتية الآن في النيل الأزرق أصبحت يعني رغم أنها هي ولاية قنية بمواردها لكنها فقيرة بإمكانيات كبيرة جدا بسبب الحرب. نحن هنا كمنظمات عندنا دور، منظمة المجتمع المدني هي اللي هي اسمها نعيم للسلام والتنمية وحماية البيئة، عندنا دور كبير جدا في فض النزاعات وفي إحلال السلام، وبنحاول بقدر الإمكان نحن نتكلم عن السلام وإغاثة الحرب. والكلام ده نحن بنقوله كمجتمع مدني وبننادي به من بدري شديد جدا، لأنه في الإسلام السلام وسنة الإسلام ذات السلام والحياة الكريمة بين الناس، لكن الظروف اللي بتعيشها ولاية النيل الأزرق هي ظروف استثنائية وصعبة جدا جدا، ومش ولاية النيل الأزرق الآن، برا يكاد يكون كل السودان ملتهب كلها بسبب ويلات الحرب. ونحن نقعد المفروض نجلس عشان هذه الظروف تتحول من حرب ودمار إلى سلام ووئام. ده بيحتاج لشيء تقدم كبير جدا ووعي وإدراك من المسؤولين في الدولة باعتبار أن المنظمات دي دور الأكبر وتشتغل بحرية كاملة، ولأن في الآخر هي اللي بتكون اللي بتنظر للمجتمع نظرة واقعية وهي الأقرب للمواطنين وهي اللي دورها كبير، لأنه في العالم كله منظمات المجتمع المدني هي اللي بتغير الحكومات وهي اللي بتغير المجتمع وهي القادرة، لكن هنا في السودان أنا شايفة منظمة المجتمع المدني بدور البسيط ده هي غادرة لكن ما أتيحت لها الفرص الكبيرة عشان تقدر تغير التغيير، تطلب التغيير يعني شيء إيجابي لمصلحة مواطن النيل الأزرق هو لموضوع الحلقة.
أستاذ مصطفى، في ذات السياق يعني في ذات السياق أنتم كناشطين يعني مهمومين أيضا بقضايا التجاوزات الموجودة، تجاوزات قانونية كبيرة جدا حدثت في منطقة النيل الأزرق وفي ولاية النيل الأزرق بالذات، أنتم وين من التجاوزات دي؟
طيب، السلام عليكم. في البدء يعني شاكر جدا لراديو تلفزيون دبنجة على دوره الكبير جدا في التوعية ومواصلة دوره في نشر القضية السودانية بمختلف أجزاء. ثاني بحيي الأستاذ الرشيد والأستاذ طاهر على ما ذكروا وما ظلوا يقومون فيه. حقيقة السؤال كبير والدور أكبر، أنه المجتمع المدني في السودان بالتحديد بكل بشكل عام في عدم صيغة كبيرة جدا ما بين الناشطين والدولة، يعني أول المجتمع المدني والدولة، وهو المجتمع المدني بالتحديد هو بقوم في المساحة الفارغة من الفراغات، لكن للأسف الشديد الدولة السودانية من خلال النظام الموجود هو ما مستوعب أن المجتمع المدني ممكن يقوم بشنو، وفي عدم ثقة كبيرة جدا، وبتم تصنيف المجتمع المدني في اتجاهات سالبة، وده بالتأكيد أثر وانعكس انعكاس كبير جدا جدا على النشاط وعلى الناشطين. يبدأ أي حركة بتكون هي حركة في اتجاه اتهام، أي دور يقوم به المجتمع المدني بيكون دور متهم من أجهزة الدولة، أي حراك ممكن يكون عليه مراقبة وعليه وقوف. ومنظمات المجتمع المدني بشكل كبير جدا، ونحن يعني في شغل النيل الأزرق بالتأكيد قمنا كان في اتجاه منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، كان لها دور كبير جدا في المرحلة ما بعد الأزمة الأخيرة. الأزمة الأخيرة احنا أطلقنا مبادرة من مبادرة منظمة الزرقاء اللي هي لإطلاق السلام في ولاية الأزرق، وقامت بحماية كبيرة جدا وتقديم العون القانوني لكل المجموعات الكبيرة جدا اللي واجهت يعني انتهاكات وسجون اعتقالات اللي كانت يعني في منطقة سينجا، وقمنا ب إيواء وترحيل النازحين في نفس يوم انطلاقة الأزمة في سبتمبر 2011، وبيستمر العمل. لكن النيل الأزرق الآن ولاية تعيش ظروف استثنائية، هي في حالة طوارئ، بالتأكيد الحركة بتكون حركة صعبة جدا، والعمل بيكون عمل صعب، وبكون بالتأكيد المطلوبين بأنه فتح المسارات للمنظمات الكبيرة جدا الدولية ومنظمات الوطنية بأنها تقوم تقدم العون الإنساني لمناطق المحتاجة جدا في مناطق النيل الأزرق، مناطق كرموك با وقيسان، في حالات نزوح كبيرة جدا تشرد. الآن النازحين وصلوا مناطق سنار، النازحين في مناطق الدمادين، النازحين في مناطق الرصيف، النازحين حتى لو ما عسكرات لكن في نزوح كبير جدا، ويحتاج لعون قانوني ولعون إنساني. وبالتأكيد ده مطالب بأنه الدولة تكون هي متفهمة للدور ممكن تكون بها منظمات الدولية ومنظمات الإنسانية الوطنية.
الأخ الرشيد عبد المجيد، يعني الواقع واقع المجتمع في النيل الأزرق، يعني من حيث يعني الأوضاع بتاعت حقوق الإنسان كيف أنتوا الآن بتروها وإنتك يعني رئيس لمنظمة العون القانوني؟
شكرا جزيلا. أنا أخمن كلام الأخوة في الحلقة، أنا الذي أريد أن أشير إليه أن قضية النيل الأزرق هي قضية كبيرة جدا، ونتيجة الكبر للقضية، نتيجة كبر الحدث في النيل الأزرق الآن يتلفه الدولة والمجتمع والحركات المسلحة، هنالك إشكال كبير جدا في النيل الأزرق. نحن يعني خلينا نقول بعض الكلام، يعني استرجع الذاكرة، أبان اتفاق السلام النيل الأزرق كانت من كامل مدينة أو المدينة الثامنة في السودان من حيث النمو، من حيث النمو الاقتصادي، يعني في نمو كان يعني كبير جدا خاصة التنموي. إلا أن بعد الحرب هو معروف إنه السكان النيل 47% منهم في أمية، أمية كبيرة جدا 47% من سكان النيل الأزرق أمية، وبالتالي قضايا عدم معرفة الناس بحقوقهم حتى على المستوى البسيط على المستوى المدني هي واحدة من التحديات اللي بتواجهنا نحن. صحيح أن النيل الأزرق الآن هي ولاية كما أشاروا الإخوة إنها هي ولاية خصوصية، وفي نفس الوقت هي في حالة طوارئ. صحيح أن المجتمع المدني كله المجتمع المدني الناشط في المجتمع المدني بيسهم بطرق مختلفة، بيطوروا الناس اللي قاعدين في النيل الأزرق عارفين قضاياها المحورية الآن في ظل الظروف الموجودة في السودان في النيل الأزرق. إلا أنه قضية يعني الحقوق هي واحدة من القضايا الكبيرة على مستوى السودان أو مستوى المناطق النزاعات، تحصل انتهاكات هنا وهنا، لكن الأصل في الموضوع أنه كيف نبني مجتمع معافى من خلال التنوير وتعريف الناس بحقوقهم، كيف يعرف الناس حقوقهم المدنية أدلها وسياسية وفي المناطق النزاعات. وثمن كثير جدا من جهد المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تجاه العملية التنموية وتجاه العملية رفع التوعية.
أستاذ الرشيد، أستاذ الرشيد لو سمحت، أنا بقصد إنه يعني الإجراءات شنو، الترتيبات شنو اللي عملتوها يعني في ظل الانتهاكات الآن موجودة في النيل الأزرق، أنتوا كمنظمات بتاع تعاون قانوني وكده يعني شنو الإجراءات والترتيبات اللي عملتوها؟
والله طبعا هنالك يعني إجراءات مختلفة، يعني في انتهاكات تحصل من هنا وهناك، تدون أحيانا هذه الانتهاكات، وخاصة يعني نحن مهتمين تماما بالأطفال والمرأة، فبنجري عليهم، بنجري مقابلات معهم وكيف هذه الانتهاكات تزلت وآخرين. طبعا نسبة لظروف ضعف الوعي، أنا أركز هذه المعلومة إنه في ضعف وعي في المجتمع، بالتالي يعني يتخوفوا من بعض المعلومات، ممكن لا يذكروا معلومات، ولكن يعني الرصد في منظمات ترصد الانتهاكات بأشكال مختلفة بحيث إنه تذلل القضايا على المستوى الداخلي هنا، لأنه المجتمع كله بعرف بعض، ودي أهم حاجة هنا في النيل الأزرق، المجتمع بعرف بعض، بالتالي ممكن توصلك معلومات بشكل مباشر، ممكن توصلك معلومات بأشكال مختلفة، فتودي هذه المعلومات بشكل جيد توصل للمؤسسات المعنية بهذا الأمر يعني.
طيب مشاهدي الكرام، فاصل واصل الحديث.
أستاذ الطاهرة، المرأة في النيل الأزرق هي الضحية الأولى للحرب، يعني إذا كانت الحرب هي اشتعلت واحترقت يعني مساحات واسعة جدا أو عمد مساحات واسعة من ولاية النيل الأزرق، فالمرأة نالت نصيب كبير من هذه الحرب يعني وزاقت من ويلاتها كده. حدثينا عن واقع المرأة في النيل الأزرق، وخاصة يعني عندما نتحدث عن المرأة بالضرورة نتحدث عن الطفولة وعن واقع الطفولة أيضا.
طيب أنا كنت قبل شوية أسمع الكلام الحديث الدار اللي بيقوله الأستاذ الرشيد، كان كلام جميل جدا، وهو كان بيتكلم عن الحقوق القانونية والمدنية والسياسية للإنسان الولاية. أنا بفكر إنه في فرص كبيرة جدا ومتاح حقيقة، يعني الإنسان الولاية هو مهمل وفي دور كبير جدا في التوعية ما جايب خبره. أنا أقدر أتكلم عن القرار 1325 هو الخاص بأوضاع النساء في مناطق النزاعات. القرار ده مفروض يتحدد له آلية وآلية من المنظمات المجتمع المدني والدولة عشان يتنفذ بشروطه كلها عشان الإنسان يعني بحقوقه كلها الإنسانية والتنموية والشيء الحاصل فيها. أنا أفتكر إن المرأة ما عندها يعني ما عندها يعني كان الإمكانات الكبيرة عشان هي تشتغل في القرار ده، لكن الآن بعد إجازته وأنا شايف هنا الدولة عملت حاجة اسمها الخطة القومية للقرار 1325 واحترفت به، وافترض إنه يكون به طوالي فرصة متاحة للاستغلال هذا القرار لأوضاع النساء في مناطق النزاعات دي، ويشتغلوا في التوعية للنساء بالأطفال. طبعا ضروري بالضروري جدا لازم يتأثروا ومتأثرين يعني حتى ما زالوا. عشان ده أرجع لحتة في 2011 لما نحن ماشيين نشتغل في ولاية النيل الأزرق، كان الأطفال لما يشوفونا في شارع ونحن ماشيين يسمعوا صوت حركة بيصرخوا وبعدين بيكانوا يعني بيحسوا بيشعروا بالفزع. محتاجين كان للدعم النفسي والدعم الاجتماعي وتأهيلهم عشان يرجعوا لطبيعتهم. دي طبعا بتأثر يعني سلبا في التنشئة أو في الأطفال وكده. برضه المفروض يكون منظمات المجتمع المدني العامله في مجال الاطفال يعني تشتغل اكبر يعني واكثر، لانها هم في اشد حوجه اليها يعني المنظمات العامله في الطفوله بالذات، رغم انه في عدد من المنظمات لكنها ما في الولايه ونسبتها بسيطه وما فاتحه مكاتب هناك، بيشتغلوا من الخرطوم هنا. لكن انا بفتكر انه بدعو دي فرصه طيبه، ادعو كل المنظمات العامله في الطفوله تعمل في ولايه النيل الازرق عشان تقدر تسد الفرق شويه.
هل أبداً يا أستاذ طاهرة أنتوا يعني عملتوا جهود يعني تقريباً مع المنظمات الدولية؟ يعني صحيح الواقع بتاع المرأة في النيل الأزرق واقع مأزوم جداً جداً، والحكاية بتحتاج لجهود كبيرة، يعني ما منظمة واحدة ولا منظمتين، وبعدين في تجاوزات كبيرة وقعت للمرأة هناك ووقعت حتى للأطفال. يعني شنو الجهد اللي اتعمل وشنو الإجراءات اللي أنتوا يعني والتدابير اللي اتخذتوها حيال الواقع ده؟
نحن اتصلنا بعدد من المنظمات الإقليمية منها بلان سودان وفي منظمات تانية كانت موجودة في الكريستيان أو ريتش، وكان في منظمة تانية بتشتغل، لكن بكل أسف في منظمات طردت يعني من المنطقة، وبقى ما كل المنظمات الإقليمية الدولية بتتاح لها فرصة إنها تعمل في ولاية النيل الأزرق الظروف الاستثنائية دي. لكن أنا أفتكر إنه الدولة برضه حقه تفتح الباب على مصرعيه لإنقاذ إنسان الولاية والمرأة بالذات هناك. يعني أنت خلوني يجوا يشتغلوا عندهم رسالتهم وأنت عندك رسالتك في الآخر، يعني لا يصح إلا الصحيح. يعني أنا أفتكر إنه أنت محتاج لناس يعملوا في الولاية من أجل النهوض بها، من أجل
ما هي الدولة ذاتها يعني جزء من المسؤوليات وجزء من الفظايع اللي وقعت هناك، أيضا الدولة برضه مشاركة فيها. يعني الدولة مشاركة
في ما أنا بقول لك يعني أنت لازم تصلح يعني تنقذ ما يمكن إنقاذه، باعتبار إنه نحن في وضع يعني أنا لو كنت في ولاية النيل الأزرق ومفوض عام في الولاية والله يفتح الباب لكل المنظمات العالمية مهما تكون عندها من أجندة ولا من خفايا، لأنه أنا محتاج أنمي منطقتي ومحتاج أشتغل في الولاية بصورة أكبر. يعني بعدين يكون مهما يكون يعني العراقيل اللي بتجي دي ما في صالح إنسان الولاية، فعلا قلت لها بتجي بدون ما أنا بس ما قدر أفسرها هي يعني عشان شنو مثلا عراقيل من المفوضيات مثلا.
الناس خلاص إذا في مشاكل من المفوضيات ومشاكل بين الحكومة والمنظمات العاملة في ما في منظمات أجنبية وفي منظمات وطنية شغالة في الحتة دي، يعني وين الـ يعني الحركة بتاعتكم في أنكم أنتم ممكن تخلقوا يعني تكسير وتخلقوا يعني علاقات بين الله، أو على الأقل تجمعوا وتحاولوا تخلقوا رأي واحد؟
نحن في الحتة دي حنشتغل في مجال الغارات الطائر 25 دي عندنا تتكون له آلية من الدولة ومنظمات المجتمع المدني الحكومية والقرح الحكومية لإنفاذه. من خلال الآلية دي بنقدر نستقطب كل الدعومات كل المنظمات الأجنبية من أجل تحسين أوضاع النساء في المنطقة. يعني ده احنا من شغل شغالينه مع منظمات كثيره جدا وبنلقى نفس الرؤيه ونفس المبادرات. والان في دارفور في الاليه دي شغاله وبالذات في شمال دارفور من بدري جدا والناس شغالين بها وصلوا ما وصلوا فيها، لاخذ تجارب الغير في الاقاليم المشابهه وفي الولايات البرة، يعني باعتبار انه دي تجربه رائده والناس تعمل بها. تعمل آلية للغرار ده. بس أنا بفتكر الغرار ده نحن بالنسبة لنا كمجتمع مدني كمنظمة تهتم بالنساء، الغرار ده بيجي بصوت في مصلحتنا ومصلحة النساء، منكم من خلاله نقدر نحقق الكثير في مجال تحليل السياق، في مجال الحماية، في مجال حاجات كثيرة جدا في الغرار ده نحن نستفيد منها مع المنظمات المماثلة لنا، وتستفيد منها المرأة في النيل الأزرق في الولاية. رغم انه انا شعرف وشايف انه في حراك كبير جدا اليومين ديل في مركز السلام بولاية النيل الازرق، وفي دكتورات شغالين شغل كويس جدا، وناس الانمائية ويعني منظمات تانية، وكل الناس شغالة يعني في الحتة دي. فكر انه في انفراج بسيط يعني، لكن بيؤدي لنتيجة ايجابية.
شكرا لك. طيب استاذ مصطفى، يعني في الايام الاخيره في الاسبوع الاخير يعني اصدرت منظمه هيومن رايتس تقرير واضح جدا، وهذا التقرير يعني كان هو التقرير الأسوأ حول وضعيه حقوق الانسان في السودان. وهذا التقرير يعني الان الناس بيفتكروا انه يعني خط العرب امام الحصان، انه يهود الواقع الانساني ده، الواقع الانساني في السودان وفي مناطق النيل الازرق وجبال النوبة والدارفور على وجه الخصوص. كيف تعاملتم مع ذلك التقرير الذي يعني رفعته منظمة هيومن رايتس وأطلقته للعالم؟
طيب حقيقة هو صدر تقريرين، الغريبة في فترة متزامنة، تقرير من هيومن رايتس ووتش بالنسبة لحقوق الإنسان في مناطق الثلاث، وتقرير طلع بالنسبة لأحداث سبتمبر. في مفارقة كبيرة جدا ما بين التقريرين. تقرير أحداث سبتمبر يعني نسب التهم لمشهور وخلى الموضوع مفتوح على مصراعيه، وما حدد اي متهم وما حدد اي، خلى البلاغ ضد مشهور وانتهى العزاء. تقرير هيومن رايتس ووتش افتكر هي تقرير دقيق وتقرير يعني مهني في مهنه عاليه، بحيث انه تحدد المواضع الانتهاكات وطريقات كيفيتها ومصادر الانتهاكات. وبالتاكيد التقرير قاتل جدا، وضح انه الموضوع حقوق الانسان هي ماشيه للاسوأ، والسودان الان هو حيواجه بمواجهه بعودته للفصل الرابع، وتغير بالتاكيد ده للسودان بهذه الكيفيه والتعامل مع الانتهاكات بالطريقه المستمره، يعني ربطت على الدوله كلها في اتجاهات في وضع الحمايه. والتقرير ده اللي هو اللي كشف الانتهاكات الموجوده اللي كان ممكن تتم محاسبات، يعني الدوله بتتعامل مع الانتهاكات تعامل بتاع يعني تعامل كانه تعامل رجل شارع، يعني تحصل انتهاكات يعني يحصل نشر الاخبار وتستمر الانتهاكات يعني في تتكرر، والانتهاكات متكرره. يعني في الان ما بين التقريرين وما بين الايام اللي خلت اكيد بتكون كذا من الانتهاكات حصلت في نفس المناطق الثلاثه، يعني سواء كان في النيل الازرق او في جنوب كوردوفان او في دارفور. ودي بالتاكيد بتوضح انه الاوضاع ماشيه للاسوء، ماشيه للاسوء على مستوى المناطق الثلاثه وماشيه على حتى على مستوى المركز. فهيومن رايتس ووتش انا فكر انه هيومن رايتس ووتش من المنظمات الكبيره جدا ومنظمات الفعاله والناشطه، وعندها هي مصادر متعدده وعندها مهنتها العاليه جدا وعندها سمعتها كمنظمه دوليه. بالتاكيد ضروري جدا الاجهزه العدليه الموجوده في الدول السودانيه تتعامل مع هذا التقرير تعامل مجد. يعني نقول تعامل سياسي، نقول الله يخطي مرات ورش من وصفه اي اوصاف هي ما غير لائقه. فكره انه ضروري جدا من هذه التقارير المهنيه اللي تصدر من المنظمات التعاون معها والرد معها بالتيم ايضا بالمهنيه بنفس الطريقه، يعني اذا تقرير مواد او تقرير مضاد او تفنيد للتهم الموجوده او تحليل التهم او الاعتراف بها، وبعد ذلك التعاون معها بكيفيه الوصول لحلول التهم الموجوده من داخل التقرير المعني. انا فكره انه الشيء اللي بقدر اقول انه وضحوا الإنسان في الفترة الماضية والفترة الحالية والفترة القادمة هي ما شهدت ولم تشهد أي نوع من التطور الإيجابي. وده بالتحديد أنا فكرة حاجة مرفوضة جدا بالنسبة للحكام أسلين ومتعمدين ومعطين في إطار الحماية والمواصرة.
شكرا أستاذ الرشيد عبد المجيد. منظمة هيومن رايتس أصدرت يعني تقرير شافي جدا جدا، والتقرير بيّنت فيه أوضاع حقوق الإنسان في السودان. نعم. وخاصة في ولاية النيل الأزرق ومناطق جبال النوبة والدارفور. أنتوا كيف تعاملتوا مع هذا التقرير؟ يعني كيف تعاملتم مع هذا التقرير؟
وطبعا وفقا للمصادر والمعلومات الواردة هي كثير من الحقائق يعني موجودة في التقرير، يعني وبالتالي أنه يعني هذه بتغوط لأنه الناس المجتمع في النيل الأزرق يعني يعوا الأدوار، لأن التقرير شمل حاجات كثيرة جدا جدا، وهي حاجات واقع يعني على مستوى الوضع هنا موجود الكلام ده كله. بالتالي وصلنا لانه احنا نطالب المجتمع الدولي ونطالب منظمة المجتمع المدني في السودان كلهم يعني يدعو في معالجة الامر بطريقة سلمية افضل، وبالتالي يفضي الى 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 سلام دائم من خلال ما يجري الان في الساحة. نحن نأمل كثير جدا وكبير جدا على الفرصة المواتية الآن من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في إطار الحوار الداخلي الكبير وفي إطار العمل الإنساني ممكن يكون في النيل الأزرق نسبة ونتيجة للظروف الناس عايشها في النيل الأزرق، خاصة الظرف الإنساني. الحكومة غرض نفسها، الحكومة غرض بأنه في ظروف إنسانية معقدة جدا في النيل الأزرق، فيه زوج وفي إشكالات أمنية كثيرة، بالتالي الهم الأساسي والرئيسي لإنسان النيل الأزرق وبالتالي يبقى لمدخل كل السودان إنه عملية السلام حاجة مهمة جدا وعاجلة، حاجة عاجلة جدا، والناس كلهم متهيئين تماما إنه الجولة القادمة يحصل إنفراج نسبي في المسألة الإنسانية برمتها يعني.
شكرا جزيلا. طيب نحن أستاذة طاهرة في ختام هذا الحوار، يعني كيف ترين مستقبل العمل الإنساني في ولاية النيل الأزرق في ظل التطورات والأوضاع الآن أمامكم؟
والله إن شاء الله إحنا بننظر بنظرة تفاؤلية لهذا العمل الإنساني في ولاية النيل الأزرق. نحن كمنظمة متخصصة في السلام، أنا كنت عايز أتكلم عن إنه نحن بنعيد لورشة هي في يعني الورشة دي مع كرسي المرأة لليونسكو خاصة بنشر ثقافة السلام عن طريق التراث والفن الشعبي والغناء الشعبي والحكامات نموذج. كنا دارين نتكلم باعتبار انه نحن اذا جمعنا هذه المجموعات دي وتكلمنا معهم في اطار السلام وغيرناهم من مؤججات للحروب داعيات للسلام بيكون الوضع كويس، ومش هنا في النيل الازرق بس يعني في معظم الولايات الملتهبة. بنرى انه يعني ممكن العمل يمشي باطار ممتاز جدا اذا تفهمت الدولة اوضاع النازحين واوضاع النساء واوضاع انسان الولاية نفسه وليما ابتغى بمستوى الولايات الثانية، وكان عنده الدور الأكبر القيادي والريادي في تنمية الإقليم بتاعه. فكر إنه نلقى إمكانيات كويسة جدا وهائلة ونقدر نعمل بكل أريحية وتجرد كمنظمة مجتمع مدني في الولاية. المشكلة لو أنت الدولة ما راعت المسائل دي، المانحين نفسهم متخوفين وحتى الآن ما قاعدين يصرفوا على الولاية هناك وبيخوفوا مشروعاتهم ما بتمشي، والظروف اللي قلتها قبل شوية أنها في ظروف ضاغطة ما بتخلي الناس تمشي، لكن إذا كان في نوع من الحراك وفي نوع من الحرية بنسبة معقولة وفي نوع من التجرد والإنسان ينظر حتى المزول ينظر للمنطقة دي بنظرة واقعية، أنا أفتكر الولاية ممكن تتغير للأحسن.
شكرا جزيلا أستاذة طاهرة يوسف. منظمات النيل الأزرق كنا في ضيافة الأخ الأستاذ رشيد عبد المجيد والأستاذ مصطفى آدم والأستاذ طاهرة يوسف. مشاهدي الكرام حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.